الاعتدال لفضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. والآن مع الشريط الأول.
كثير من الأخوة عندهم تركيز شديد على الحاكمية والتهوين من شأن الشرك الأكبر، شرك القبور والأضرحة،
هذا اللي حكى صاحبنا عنه في الشريط،
ويسموه شركا ساذجا بدائي.
شو يسموه؟
شركا ساذجا بدائي.
ساذجا.
وأخذوا هذا عن دعاتهم، سيقولوا لو كان الأنبياء أو المصلحون إلى يوم القيامة يحاربون من ألوان الشرك المناقض لكلمة لا إله إلا الله ما يتعلق بالأوضاع الشعبية فقط لما تعرض لهم أحد، ولما وقف في وجوههم إلا القليل.
ما تعليقكم؟ تعليقي هو تعرض الناس للداعية ليس هدفا وليس قصدا، وإنما القصد هو تبليغ الدعوة إلى الناس، فإن استجابوا فبها ونعمة، وإن لم يستجيبوا فتلك سنن الذين من قبلهم. فكلمتهم هذه تشهد السامع لها أن الدين يأمر بأن يتكلف الإنسان أن يكون مصادما من الآخرين ومعارضا. فأنت اليوم مثلا إذا دعيت للتوحيد ما هذا بيخالفك، أما إذا اشتركت بالسياسة فبيخالفك وبيعادلك وبيسجنك وإلى آخره. هذا أكبر دليل أن الجماعة ككثير من أفراد الإخوة المسلمين يعرفون بما لا يعرفون ويتلفظون بما لا يعلمون. لقد شويت أكثر من مرة أن رئيس الإخوان المسلمين في الجزائر يقول لو كان الرسول عليه السلام اليوم في هذا العصر للبس الجاكيت والبنطلون وعقد الجرافيت. أي من عندك؟ شو الإنسان إذا تكلم جهل فلا يخف أمام جهله شيء، وهذا كلام هذا الخبيث. خلاصة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، هذا هو المقصود. ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ورسول الله خوطب بقوله فبهداه مقتده. فالأنبياء كلهم بدأوا بدعوة التوحيد. وأنا أقول نوح عليه السلام الذي غرث في قومه بنص القرآن 1,050 عاما، شو سوى بألف سنين؟ بس هذول الكلام هذا لو كانوا يعرفون ما يتكلمون به لكفروا وخرجوا عن الملة، لأنهم يخطئون الأنبياء بعامة ونوح عليه السلام بخاصة، لأنه تميز على سائر الأنبياء بأن بارك الله عز وجل في عمره فلبث في قومه 1,050 عاما. نحن نعلم أن الشرائع التي تقدمت شريعة الإسلام لم يكن فيها هذا الفقه الواسع الذي يشمل شؤون الحياة كلها، كان فقها يعني مبسطا. ولذلك فنوح عليه السلام حينما أقام هذا العمر الطويل المجيد المبارك إنما كان همه أن يعبد الله ويجتنب الطاغوت، هذا كلام ينافي هذا الكلام، ولذلك هم جهل بالمرة. وهم يسلكون الآن فننا الإخوان المسلمين اللي حيمضي عليهم قرب من الزمان وهم لم يقدموا الإسلام شيئا سوى الهتافات والاصطياحات، وهم على نظام العسكري مكان صراحه لا يتقدمون اطلاقا. لذلك لا يبالي كلام هؤلاء، وانا اتعجب من بعض اخواننا طلاب العلم ما يكادون يسمعون ضلاله من اي جاهل بالإيد الواحدة لا بالإيدتين سيئة ما يكثرون يسمعون ضلالة من أي إنسان إلا بيقول لك شو رأيك في كذا مين بقولي والله رجل كنا في مجلس
يا شيخ المشكلة أن هؤلاء يسمعهم كثير جدا يقولون مثل هذا الكلام كهذا الجزائري الذي خان على الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لو كان في عصرنا هذا لكان كذا وكذا فهؤلاء هذا الذي قال هذا الكلام يعني داعية كان معروف جدا ويتبعه كثير جدا حتى بعض الأتباع إذا قلت له فلان أخطأ هو مستعد أن تقول له عمر أخطأ الشافعي أخطأ أما فلان يقيم عليك الدنيا ولا يفعلها
طيب هذا نفعلهم
بإلهية
ما علينا إلا ندعو بالتي أحدث العلم نور هؤلاء يقعون في هذه الضلالات بسبب جهلهم الإسلام ولذلك ما علينا إلا أن نشفق عليهم ونعتبرهم مرضى ونعالجهم بما نستطيع من الحكمة والموعظة الحسنة نعم
يا شيخ جاء إليك عدد من الإخوة اليمانيين يسألونك عن الجمعية وقالوا إن وجاء في سؤالهم تلبيه وقالوا أن هؤلاء أصحاب الجمعية الفلانية هم طلبة الشيخ مقبل وكذا وكذا ورغم أن الشيخ مقبل حذر منهم كثير وضح صوته في التحذير منهم بل وتبرع منهم وهم يطعنون في الشيخ مقبل كثير جدا بل أن بعضهم يقول في شريطة وحوار هادي مع مقبل بن هادي قال له أنت والغزالي عندي سواء وهذا تلميذ له يقول له أنت والغزالي عندي سواء الغزالي طعن في السنة وأنت تطعن في السنة باسم الدفاع عن السنة وأحدهم وهو أيضا من تلاميذي لكنه تلميذ عظيم قال لي أهل الحديث فيهم رتبة وقلة في التعبد أما ترى الشيخ مقبل وأيضا في الوقت الذي يثنون على المبتدعة لا أقول المبتدعة الذين يشك في ابتداعهم بل المبتدعة القبوريين رجل صوفي عندنا في حضرموت فيه كل بلية يعني قبوري مفوض لكل شيء فيذهبون عنده ويدرسون عنده بل بعضهم قال فحاط الصدر فلان الصوفي هذا خير من غير صدر مقبل والصوفي هذا يرسل أبناء الذين يسمون السادة يرسلهم إلى الثقاف هنا والآن أخبرني علي حسن أبو الحارث أنهم بلغ عددهم 40 والله كان نزل علي الخبر هذا كالصاحب هو لما رأى الشباب أقبلوا على السنة فأخذوا أبنائهم يرسلونهم هنا فهؤلاء الحزبيين أصحاب الجمعيات أو الحزبيين بعامة هؤلاء والله يزهدون والله حتى سمعناهم يزهدون الشباب أن يذهبوا للشيخ مقبل في الوقت الذي يثنون فيه على هؤلاء المبتدعة وهم يرسلون هؤلاء يرسلون أبنائهم إلى هنا إلى الثقافة وغيره فإيش تعليقكم يا شيخ؟ تعبنا منهم والله أتعبون وأشغلون و...
أنا بقول أنت يا ذاك الله لماذا تهتم بهؤلاء؟
والله لأن كثير
لا لا شيئا يا أخي نعم
أقول عيب أقول شيخي وأصدقني
لماذا تهتم بهؤلاء؟ هؤلاء كثر غلبوا الدنيا كلها الباطل هكذا
هو يتبعهم كثير
شو المناسبة من الآيات فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا خذ يا أخي موعظة وعبرة من مواساة رب العالمين لنبيه الكريم بمثل هذا الكلام مع أن أولئك كفار ظلال مشركين لا هؤلاء وإن كانوا ضلال لكن على كل حال ما يخرجون عن دائرة الإسلام والمسلمين ولذلك فأنا بتعجب والله كل ما واحد شاف شخص أو أشخاص كانوا يزعمون أنه من السلفيين ثم انحرفوا يقولون في كذا وكذا وكذا هذا القول ناشئ عن شيء إما عن جهل وإما عن تجاهل وقد يجتمعان الصوفية معروف عنهم يقول عنا في الشاب ولا مثل الصوفي لا بينكر ولا بنوفي فعنده لسان عرض لأنه ما في عنده أمر معروف ما في عنده نهي عن منكر ما في عنده حب في الله ما عنده بغض في الله بينما من كان على طريق السلف الصالح فهو بحب في الله يبغض في الله هو يتكلم تارة باللين تارة بالشدة لأن هذه سنة الرسول عليه السلام الصوفي لا يعرف الشدة لأنه ما بيهم الأحكام الشرعية، بيهم جلب قلوب الناس، بيهم أن الناس تقبل على سقف يده بل على سقف يديه كنتيهما معا. ولذلك هؤلاء لما بيقولوا إيه مقبل متشدد، أما ذاك الصوفي فهو هين لين، ما أوتوا إلا بسبب جهلهم وإلا بسبب تجاهلهم ورفضهم وراء مصالحهم الشخصية. ثم أنت تقول جاءني ناس من هؤلاء اليمنيين، ثم ماذا وراء ذلك؟
ثم أراد أن يلبسوا قالنا
ماذا نفعل لهم؟
الله يسلمك. لا أنا سألت هذا لأن كثير طبعا الشباب هناك يسمعون كلام الشيخ، فإذا سمعوا هذا إن شاء الله هم يتبين لهم الأمر. يا شيخ انت اجبتهم اجابه صحيحه ان كانت حسب الشروط وكذا، انما هم هكذا الله المستعان.
يا اخي ماذا نفعل له؟
في سؤال يا شيخ يقول ماذا تقولون في من خالف أئمة الإسلام في أمر من الأمور التي قد أجمعوا عليها وقامت عليه الحجة ولم يرجع، بل بدأ على ذلك أنه يمدح باب الصوفية والمصوبة، يمدح من يقول بقول جهم في القرآن ويطعن في الصحابة بل وفي الأنبياء ويسميهم أئمة ومجددين، بل ويثني على بعض الزنادق الذين أباحوا الردة وطعنوا في العقيدة وفي الرسول صلى الله عليه وسلم وفي الصحابة وفي أهل الحديث، ويقول عنهم فيهم خير كثير، وسمى زيغهم وضلالهم اجتهاد، فقال وإن كنا نتحصب عن بعض اجتهاداته، فهل يكون هذا مبتدعا؟ وهل نعينه ونقول فلان مبتدع تحذيرا للأمة ونصحا لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته؟
ذكر هذا في كتاب ليس في الكتاب
وفيضا في بعض
الكتب. طيب منها
طيب هو الذي مدح هذا في
لا تحيط لا تحيط.
طيب الرجل الذي قال هذا في بعض الكتب قالها مثلا في مثلا في العدالة الاجتماعية أو في ظلال القرآن وكذا، لكن الذي يمدحه وقال أنه مجتهد وكذا في شريط في بعض الأشرطة، وأيضا شخص آخر يعني حال كحال هذا له كتاب اسمه الخلافة والملك وله كتب أخرى تكلم فيها عن بعض الأنبياء عن نوح مثلا، فقال عنه لما قال النبي من أهلي إنه غلبت عليه عاصفة الجاهلية، وعن يوسف لما قال جعلني على خزان الأرض أن يحفظ أمين قال هذا
دكتاتوري
علي، قال هذا دكتاتوري يطلب منصب الدكتاتورية كموسوليني في زماننا.
مين هذا يقوله؟
في كتاب الخلافة والملك الموجود.
منو؟
موجودي
موجودي. ومين اللي يمدح هذا الكلام؟
والله أحد الدعاة مدحه و
يعني غيبة؟ أحد الدعاة إذا سميت أو غيبة؟
لا إن شاء الله لا يستطيع. طيب هو الشيخ سلمان مدحه.
وين مدح؟ هذا كلام أنا بقول لك مش متكلم.
مدحهم والله في أشرطة.
اسمع فهمت علي؟
طيب لا
وريحك أحيانا مدح هذا الكلام أم مدح صاحب هذا الكلام؟
لا صاحب
هذا الكلام.
نعم
عادة. فإذا مدح صاحب الكلام قد أمدحه أنا، فهل معنى ذلك أنني أصوب كل مقام؟
لا يعني هذا.
إذا ماذا تعني أنت بهذا الشعار؟
فبلغنا من بعض في بعض الأشرطة لبعض المشايخ تكلموا أنهم ذهبوا إليه وقال له أن فلان اللي من المودودين فيه كذا وكذا، قال والله لو سئلت في يوم القيامة سأقول إمام مجد، فنحن اختلط علينا هذا الأمر وقلنا نسأل فيه الشيخ.
شوف يا أخي أنا بنصحك أنت والشباب الآخرين الذين يقفون في خط حرف فيما يبدو لنا والله أعلم أن نضيع أوقاتكم في نقد بعضكم بعضا وتقولوا فلان قال كذا وفلان قال كذا وفلان قال كذا، لأنه أولا هذا ليس من العلم في شيء، وثانيا هذا الأسلوب يغير الصدور ويحقق الأحقاد والبغضاء في القلوب. إنما عليكم بالعلم، فالعلم هو الذي سيكشف هل هذا الكلام في منهجين من الناس لأن له أخطاء كثيرة. هو مثلا يحق لنا أن نسميه بأنه صاحب بدعة، وبالتالي هل هو مبتدئ؟ ما لنا ولهذه التعمقات؟ أنا أنصح بأن لا تتعمقوا هذا التعمق، لأن الحقيقة نحن نشكو الآن هذه الفرقة التي طرأت على المنتسبين لدعوة الكتاب والسنة، أو كما نقول نحن للدعوة السلفية. هذه الفرقة الله أعلم السبب الأكبر فيها هو حظ النفس الأمارة بالسوء، وليس هو الخلاف في بعض الآراء الفكرية. هذه نصيحتي. وهي
الصورة قاتمة جدا فيما يجري بين الشباب في كثير من بقاع الأرض، ولا نشك أن هناك منحرفين وهناك مخطئين وهناك مبتدعين، لكن أصبحت المواجهة في كثير من الأحايين مواجهة شخصية ومواجهة للقيل والقال، مما لا يشعر الشباب ما يترتب على ذلك من إضاعة الأوقات وإثارة كثير من الحقد بينهم. هذه مسألة لا يتنبهون لها، وهم يعني لا نشك أن معهم الحق، لكن كثير من الشباب عندما أسأله كم تحفظ من القرآن هي 3 سنوات، 3 سنوات هم يجلسون، زيد مبتدع غير مبتدع، كافر غير كافر، زنديق غير زنديق، قال ما قال، منحرف غير منحرف، وقد يكون منحرفا ويكون مخطئا ويكون ضالا. يعني هم يظنون إذا جاءهم ناصح وقال لهم هذا مضيع للأوقات، الأغرب من هذا يظنون أن الناصح أنهم هؤلاء عجيب، وهو يريد نصحهم، شاب عمره 17 سنة لا يحفظ إلا القليل، وهو الآن يناقش في مسائل عميقة جدا، قد يعني يتأنى فيها شيخ الإسلام ابن تيمية وتلاميذه ويتريثون بها، بينما هم يتسرعون إلى مثل هذه القضايا. بمثل هذا
يعني أنا كثيرا ما أسأل شو رأيك بفلان، فأفهم أنه متحيز له أو عليه، وقد يكون يسأل عنه من أخواننا، وقد يكون من أخواننا القدامى ليقال إنه انحرف. نظرت أحد سائل يا أخي شو بدك بجيل وبكر وعمر، استقم كما أمرت، علم العلم، هذا العلم سيميز لك الصالح من الطالح والمخطئ من المصيب والعافي. ثم لا تحقد على أخيك المسلم لمجرد أنه يعني ما بقول أخطأ، بل بقول لمجرد أنه انحرف، لكن هو انحرف في مسألة 2-3 والمسائل الأخرى ما انحرف فيها. فنحن نجد في أئمة الحديث من يتقبلون حديثه وبيقولوا عنه في ترجمته إنه مرجع وإنه خارج وإنه ناصبي وإلى آخره، هذه كلها عيوب وكلها ضلالات، لكن في عندهم ميزان يتمسكون به ولا يرجحون كفة سيئة على الحسنات أو سيئتين أو 3 على جملة حسنات، ومن أعظمها شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. أنا بقول مثلا في سلمان وأمثاله، بعض أخواننا السلفيين يتهمون بأنه من أخوان مسلمين، أنا بقول لا أعلم أنه من أخوان مسلمين، لكن ليت الإخوان المسلمون مثلهم، إخوان مسلمون بحاربوا دعوة التوحيد وبيقولوا انها تفرق الامه، وتمزق الكلمة. أما هؤلاء فيما أعتقد وأهل مكة أدرى بشعابها، هم يدعون إلى التوحيد ويدرسون التوحيد، أليس كذلك؟
نعم.
طيب ليس بقى المسلمون يكونون كذلك؟ والله في عندهم عمل سياسي وعندهم ما يشبه الخروج عن الحكام إلى آخره. نعم الخوارج كانوا كذلك، الخوارج الرسميين الذين لا يشك العلماء أن قول الرسول عليه السلام الخوارج كلاب النار إنما قصدوا هم الذين خرجوا على عليه، وأنهم يخرجون من الدين يمرقون من الدين كما يمرق الساهو من الرمية في الحديث المعروف الصحيحين، هم المقصودون. مع ذلك بروا الحديث عنهم وبيعتبروا المسلمين، فهم يدعون ضلالاتهم وبينوا حسناتهم. وهذا من معاني قوله تعالى ولا يجمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فهؤلاء إذا كان عندهم انحراف ما أعتقد أنه انحراف العقيدة، إنما هو انحراف الأسلوب. وعلى كل حال نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الأم الوسط التي لا تقع لا في الإفراط ولا في التفريط.
يا شيخ لا أدري السؤال الأول الذي سألتك إياه هل هو يعتبر خطأ في العقيدة أو في
إيش هو؟
قولهم لو كان الأنبياء والمصلحون إلى يوم القيامة يحاربون من الله
دولار كبرى وأنا جبتك عن نوح عليه السلام.
هذه هو قالها أيضا.
من
هو؟ هو الشيخ سلمان.
وين قالها؟
في هذا الكتاب.
أريني أن أشوف الله ونشوف فيه. بيقول وأن يعلموا أي هؤلاء الدعاة أنه لو كان الأنبياء أو المصلحون إلى يوم القيامة يحاربون من ألوان الشرك المناقض لكلمة لا إله إلا الله ما يتعلق بالأوضاع الشعبية فقط لما تعرض لهم أحد ولما وقف في وجوه إلا قليل. كلمة الشعبية هنا إلى مفهوم ولا ما مفهوم من حيث اللغة العربية؟
أنا الذي يفهم الله أعلم قد أكون مختفي.
قد كلنا يكون كذلك.
الأوضاع الشعبية هي هذه الموجودة عند الناس
مثلا. أنا
لا أعلم. طيب الأوضاع الشعبية يعني الآن مثلا أكثر الناس عند القبور والطواف عليها والنذور وكذا وتعليق الخرق وكذا والله أعلم.
نعم نعم، لكن هل دعوة التوحيد واقفة هنا؟
هل دعوة التوحيد ماذا؟
واقفة إلى هنا فقط؟ يعني محاربة الشركيات الشعبية؟
لا بل والشرك كامل.
طيب فهو يعني أشخاص معينين يفهم خطأ أو صوابا أنهم يرضون عن الحكام وعن تصرفاتهم المخالفة للشريعة، وإنما يعنون فقط بإصلاح قلوب الشعب وأفراد الشعب. لعلي استطعت أن أظهر لك ماذا يعني رجل، يعني أن الدعوة الحق لا تنحصر فقط بإصلاح أفراد الشعب دون الحكام والرضا عن تصرفات الحكام وتركهم فيما هم يتصرفون فيه من مخالفات شرعية.
يا شيخ الجملة الأخيرة هل تكون صحيحة؟
نسمع من أهل مكة.
أضرب الشيخ
أين
أقول الحقيقة في كثير من قضايا الناس بين إفراط وتفريط، فإما قوم لا يفقهون دعوة التوحيد إلا دعوة إلا توحيد الحاكمية فقط، ويتركون الناس في شركهم الأكبر وكما يسمونه الآن شرك القبور، وإما أناس آخرون لا يحبون بل يتحسسون من الحق، مجرد ما قال إنسان أن التوحيد فيه حاكمية لله عز وجل يتحسسون من هذه القضية ولا يلتفت لديها لا من قريب أو بعيد، بل عليهم هم كما يسمى شرك القبور. وإذا عدلنا في القضية عرف الصواب أن دعوة التوحيد هي دعوة التوحيد الحاكمية، أن تكون الحاكمية لله. وكثير من الكتاب الحق يقال أنه أحيانا يعني بالحاكمية من خلال قراءتنا، ويعني الحاكمية المطلقة أن الأمر كله يرجع إلى الله عز وجل، وأحيانا يعنون بها السياسة التي ظل وراءها. فمن العدل والإنصاف أن نقول أن التوحيد يشمل لكلا الجهتين. فإذا فهم هذا الكلام يا أخي على أن الأنبياء لو بقوا فقط على أن يمنع الناس من القبور لما اعترضهم معترض، هذا هو صحو الكلام. لكن في نقطة ثانية يا أخي، ومع الاستئذان من شيخنا حبيبنا، الكلام لا يحمل على فهم الرجل الذي فهم القارئ، وإلا كان ضل كثير من الناس، وإن يحمل على كلام الرجل الآخر إما في مواقع أخرى أو من واقعه. فإذا كان الرجل معروف بالتوحيد وبالتوحيد الكلي وداعي لهذا التوحيد، أو أنه من الموحدين، ثم قال لفظة أو قال لفظتين، فلا يحمل على أسوأ محمل، لأنه لو حمل على هذا المحمل لكان زنديقا بكل معنى الكلمة، وكان خارج من ملة الإسلام، ثم نحن نرى أن واقعه ليس كذلك. فهذه مسألة جديرة. وبالمناسبة حمل الكلام أو حمل على أسوأ محمل، هذه قاعدة ليست من قواعد أهل السنة والجماعة. أنا أذكر الآن يا شيخنا بالمناسبة نفس هذا الكلام كيف حمله بعض إخواننا الأفاضل على محمل سيء، ولعلكم تستفيدون. كلام مثل هذا الكلام يقول في الكتب، في بعض كتبه: إن عبادة الأصنام التي دعا إبراهيم عليه السلام ربه أن يجنبه هو وبنيه إياها لا تتمثل فقط في تلك الصورة الساذجة التي كان يزاولها العرب في جاهليته، أو التي كانت تزاولها حتى الوثنيات في صور شتى مجسمة في أحجار أو أشجار أو حيوان أو طير أو نجم أو نار أو أرواح أو أشباح. إن هذه الصورة الساذجة كلها لا تستغرق صور الشرك بالله، ولا تستغرق كل صور العبادة للأصنام من دون الله. والوقوف بمدلول الشرك عند هذه الصورة الساذجة يمنعنا من رؤية صور الشرك الأخرى التي لا نهاية لها، ويمنعنا من الرؤية الصحيحة لحقيقة ما يعثور أو ما يعتبر البشرية في صور الشرك.
ما يعتور
البشرية من صور الشرك والجاهلية الجديدة. ولا بد من التعمق في إدراك طبيعة الشرك وعلاقة الأصنام بها، كما أنه لا بد من التعمق في معنى الأصنام وتمثل صورها المجردة المتجددة مع الجاهليات المستحدثة. نريد تعليق شيخنا ثم نقرأ تعليق أحد الإخوة الأفاضل على هذا الكلام.
مشكلة هذا الكلام يعني كلام سليم بالمئة، ويكفي في ذلك قوله تعالى في القرآن الكريم: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والتفسير الذي جاء في هذه الآية لما نزلت، طبعا هي نزلت في حق النصارى، وكان من العرب الذين تنصروا في الجاهلية مع قلة المتنصرين منهم علي بن حاتم الطائي، ثم هداه الله عز وجل وأسلم. في قصة مذكورة في مسند الإمام أحمد وغيره. فلما نزلت هذه الآية أشكلت على علي بن حاتم الطائي، لأنه فهمها بمعنى الشرك الذي يمكن الرجل أن يكون محصورا الشرك كله في هذا النوع من عبادة الأصنام والوثنيات. فقال له عليه السلام موضحا لهم المعنى العام الأشمل للشرك بالله عز وجل في اتباع غير شريعته. قال له: ألستم كنتم إذا حرموا لكم حلالا حرمتموه، وإذا حللوا لكم حراما حللتموه؟ قال: أما هذا فقد كذب. قال: فذاك اتخاذكم إياهم أربابا من دون الله. فالآن هذا النوع من الشرك غير ملاحظ حتى عند الذين يعلنون أن الحاكمية لله عز وجل. وأنا أذكر بمثل هذه المناسبة لما كنت في دمشق وفي مخيم اليرموك بالذات وفي مسجد صلاح الدين بالذات، حينما صعد المنبر خطيب من الشباب اخوان المسلمين ويلقي خطبة نارية في أن الحاكمية لله عز وجل. سبحان الله. لما صلى وانتهى من الصلاة، شوف الآن كيف لفت نظره إلى خطأ، نسيت الآن ما هو هذا الخطأ، قلت له: هذا مخالف السنة. قال: لكن أنا حنفي. قلت: يا أخي الله يهديك، أنت الآن خطبك كله في أن الحاكمية لله عز وجل، فشو معنى الحاكمية؟ فقط أنه إذا إجاك قانون من كافر مخالف للشرع فهذا هو الكفر، وأنه لازم تتمسك بالشرع. أما إذا جاك حكم من مسلم كان مخالفا للشرع هذا تتبعه مع مخالفة للشرع، فوين الحاكمية لله عز وجل؟ هذا المعنى الحقيقة معنى شامل وجامع، وهو أحسن حينما يعني دفع شبهة من قد يقف فقال فقط أي ليس الشرك فقط هذا، فوسع المعنى. وهذه التوسعة هي الإسلام. ولذلك نحن نقول أن الوقوف عند محاربة الشركيات في أفراد الشعب وترك الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، وهذا لا يعني أن ندخل في خضم التكفير وإخراجه عن الملة، يكفي أنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، والتفصيل الذي ندين الله به أن هناك كفر دون كفر، في كفر عملي وفي كفر اعتقادي. هذا التفصيل الحق هو الذي يجعلنا معتدلين، ولا نتسارع إلى تكفير الحكام دون أن نفرق بين حاكم يؤمن بما شرع الله ولكن يتبع هواه في بعض مخالفته لما شرع الله. هذا الجانب من التوحيد يجب أيضا أن يشتغل به الزهاد. لكن الحقيقة أنا أقول كلمة صريحة، أنا أقول أن دعاة التوحيد اليوم في امتحان مرير، وذلك كل قرار يصدر تجد الجواب هذا أمر إيش ولي الأمر، راح يا زين ولا لا، هذا ولي الأمر. رجعنا وقعنا فيما نحذر منه، لماذا نحن لا نتوجه إذن إلى الدعوة بعامة وليس فقط فيما يتعلق بالشعوب؟ العبارة هذه تشبه تماما كلمة فقط هناك، فهو قيدها بالوقوف في محارب الشركيات المتعلقة بالشعوب وترك الحكام دون نصح دون تعزير دون إنكار ولو مع عدم الخروج. وهذا الجواب لا ما يقدر. طبعا هذا هو لا خروج. ايوه
فاضي بما يجب عن هذا الكلام الذي كان يفهم كلام ابن القيم باسلوب عصري.
كويس.
في هذا الكلام اولا تهوين من دعوات الانبياء.
لا، في كلام ابن القيم
التي ركزت على عبادة الأصنام والأوثان. نعم. هل في هذا تهويل؟
بين.
نعم. طيب. يعني لا.
الله.
ثانيا. فيه صرف الدعاء عن أعظم وأكبر أنواع الكفر والشرك الذي حاربه كل الأنبياء والمرسلون والمصلحون وأدركوا أنه أكبر خطر على الإنسانية. هل في هذا الكلام صرف؟
صرف ما في.
لا يوجد. ثالثا فيه خلط بين قضايا الشرك الأكبر والأصغر وبين قضايا المعاصي صغيرها وكبيرها.
وين هذا؟
والله ما فهمتم. انا اقول لك اين
بفهم ولا بدون فهم
ان شاء الله. بعض الناس يرون ان مسألة الحاكمية والحاكم صورة عامة هي شرك اكبر، واما شرك القبور فهو بصورة مطلقة شرك اكبر، ولا يفصلون بين الشرك العملي والشرك الاعتقادي الا عند الحاكم، ولا يدرجون هذا على الناس الذين يقعون في الشرك كما يسمى في شرك القبور، فيرون هذا ليس في تفصيل. اي شرك ياتي به الرجل في شرك القبور هو خارج من ملة دون تفصيل دون جهل دون الى غير ذلك، واما ذاك ففيه تفصيل. ولعل ان اصبت والتسديد لكم فهكذا فيه خلط مع انه ذكر كلاما يعني بديعا يعني. ثم النقطه الثانيه يقولون انه وصف الشرك هذا ساذج. لا شك انه ساذج، فلا ادري هم فهموا بمعنى ساذج ام لا. يقول هؤلاء الذين يعبدون الاصنام شرك ساذج، ولكن اولئك الذين يعبدون وما يعبدون ويطيعون ويفعلون مثل الحديث الجميل الذي ذكرته فهذا كذلك داخل في الشرك. وثم بالضروره
كيف
هل يحسب
أن
هنا عن الشرك الذي
هو
بدائي شرك
الأوثان بدائي؟ يا أخي بارك الله فيك، كلمة شرك بدائي نزل في القرآن فيه ولا ولا ما تخافش ولا في السنة؟ طيب من الذي تكلم؟ زيد من الناس. نحن نستوضح منه، هل يقصد من كلمة بدائي بمعنى أنه لا يخرج عن الملة بعد إقامة الحجة؟ فإن كان يقصد هذا ننكر ذلك عليه إذا كان يريد تهويل من هذا الشخص. إذا نحن صالح منه ما تريد بكلمة بداية. بداية أنا اللي بفهمه يعني أنه العرب عايشين وثنيين ما في عندهم يعني كتاب كاليهود والنصارى يرشدهم يدلهم بيديهم، ولو في بعض النواحي التي بقيت محفوظة عند أهل الكتاب وغير محرفة، فهم مثليون عايشين هكذا على الجاهلين. هذا الذي يعني أنه شرك بداية، ما أفهم أنه يعني أنه شرك لا ينبغي أن يهتم به، وأظن أنك أنت وأمثالك يريدون أن يفهموا هكذا، ولذلك لا تقفوا عند هذه الكلمات. ليش؟ لأنها أولا ما صدرت من المعصوم، وثانيا حاولوا أن تفهموا ماذا يعني بهذه الكلمة، كما يروى عن بعض السلف التمس لأخيك عذرا، هذا إذا كانت عبارة فيها إيحاء لما يخالف الشرع، أما والله العبارة ما هي واضحة بس نحملها على أحسن الاحتمالين. نعم.
قبل صلاة المغرب بعد هذا إن شاء الله فيه يعني هداية للجميع. يقول شيخ قطب إن الاعتقاد بالألوهية الواحدة قاعدة لمنهج حياة متكاملة وليس مجرد عقيدة مستكنة في الضمائر، وحدود العقيدة أبعد كثيرا من مجرد الاعتقاد الساكن.
الاعتقاد ايش؟
الساكن.
ساكن ايش؟
نعم. كأن لفت إلى المرء دون أن يدري. الذين لا يجاوزون الإيمان حدود القلب. إن حدود الاعتقاد تتسع وتترامى حتى تتناول كل جوانب من جوانب الحياة. وقضية الحاكمية كذلك فروعها أو كلمة خطأ في الإسلام هي قضية عقيدة، والحاكمية قضية عقيدة، كما أن قضية الأخلاق بمجملها هي قضية عقيدة، هي قضية عقيدة. فمن العقيدة ينبثق منهج الحياة الذي يشمل الأخلاق والقيم كما يشمل الأوضاع والشرائع سواء بسواء.
صحيح،
هذا الكلام صحيح. يقول أخونا يعلق على هذا الكلام: هذا كلام حق وخلق. أما العقيدة قاعدة لمنهج حياة متكامل فمسلم.
الحمد لله.
وهذا أكبره على كلامه كله. وأما أن حدود العقيدة تتسع وتتغامى حتى تتناول كل جوانب من جوانب الحياة فهذا لم يدل عليه كتاب ولا سنة ولا قاله علماء الإسلام.
هذا رجل سطحي،
كلام غير صحيح.
لو بنفهم من هذا
ما أحبه،
ما بتحبه.
نعم، فهذا من شذوذات الكتب ليوسع به دائرة التكفير. ألا ترون أن هذا إلزام ما لا يلزم؟ لمن يخالف منهجه، ما هو يكفر الآخرين، مجرد أي واحد يخالف منهجه يريد سيد بهذا يكفر.
ما عرفنا ذلك عنه. أنا أعتقد الرجل ليس عالما،
لا شك.
نعم، لكن له كلمات في الحقيقة خاصة في السجن كأنها يعني من إلهام.
وهو مع ذلك يحيد عن ذكر شرك القبور. أقول قد وجدت كلاما لابن القيم في إعلام الموقعين، هو نفس الكلام بالتمام، ويقول التوحيد يشمل كذا ويشمل كذا وينبثق من القلب إلى الأعضاء إلى غير ذلك يشابه هذا الكلام. فالحقيقة أتوا من جهة أنهم هم يفسرون كلام الآخرين مع أن إخوانهم في العقيدة والمنهج وبخاصة من أمثالكم أمثال سماحة الشيخ عبد العزيز وغيره يعني يرون أن هذا الأمر لا يحتمل مثل هذه الأمور التي حملوا كلام الناس عليه.
هذا صحيح. أنا في المناسبة لما كنت هناك جماعة التحرير في ذهابهم وفي ضلالتهم لأن حديث الآحاد لا تثبت في عقيدة، وكنت أقول لهم أن قولكم هذا عقيدة وأنتم تشخصون في العقيدة الدليل القاطع ثبوتا ودلالة، فأين الدليل القاطع على أن العقيدة لا تؤخذ إلا من حديث قطعي الثبوت قطعي الدلالة؟ وأثبت لهم بأنهم ليسوا في عقيدة منذ نشأة حزبهم، لأنهم تطوروا في هذه المسألة بالذات على ثلاث مراحل وثلاث أقوال. القول الأول الذي كان مسطورا في الطبعة الأولى من كتاب لهم، لا أذكر الآن ماذا كان اسمه، لكن فيه فصل، لا فيه فصل بعنوان طريق الإيمان. يقولون هناك: لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة، هكذا لا يجوز. ثم صدرت الطبعة الثانية للكتاب وإذا هم يستبدلون لا يجب بلا يجوز، رفعوا كلمة لا يجوز ووضعوا لا يجوز، صارت العقيدة الآن يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة. من قبل كانوا يقولون لا يجوز، عددوها إلى لا يجب. لا يجب يعني يعطيك الحرية، إن شئت أن لا تأخذ وإن شئت أن تأخذ. أما من قبل قالوا لا يجوز. هذا التطور الثاني. التطور الثالث، وما أدري إذا كانوا لا يزالون مستقرين عليه، قالوا يجب الأخذ بحديث الآحاد بمعنى التصديق وليس العقيدة. تلاعب بالألفاظ، تصديق لا العقيدة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذا نقاش جرى بيني وبين بعض أبناء بلدك بالذات، حينما جمعنا مسجد سجن الحسكي، وجدت هناك 15 حزبي تحريري وعليهم رئيس واحد حلبي اسمه مصطفى بكري. تعرفوا مصطفى بكري؟ لا تعرف. والحموي اللي كان هو مجادلهم الكبير كان هيك ودين طويل أشقر ذو هيئة، ولا أقول ذو هيبة. أي نعم. المقصود قلت له أنت يا أخي تتحمس عقيدة الحجب وأنت لا تعرفها. قال كيف؟ قلت له ألا تعتقد بأن الحجب كان يرى من قبل أنه لا يجوز الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة؟ قال نعم، وهذا هو عقيدتنا. قلت لا، هم طوروا هذا وقالوا لا يجب. قال ايه؟ قلت الطبقة الثانية. واخيرا قالوا بجواز الأخذ لكن بالتصديق وليس بالإيمان وبالاعتقاد. الله أكبر. يتلاعبون بالألفاظ حتى ما يظهر تراجعهم أمام أفراد حزبهم. المهم هذه مقدمة. كنت احتججت عليهم بأمور لا قبل لهم بردها. قلت لهم يا جماعة، وهون الشاهد اللي بالنسبة لكلام اللي سمعنا آنفا، الإسلام بكل ما جاء فيه هو لا بد من عقيدة. أنت إذا أديت فريضة جربتها من العقيدة لم تصنع شيئا. إذا ابتعدت عن محرم لا لأن الله حرمه، ما تعبدت الله بهذا الابتعاد وإلى آخره. ومن جملة ما قلت، لو كان هناك تفريق بين العقيدة وبين الأحكام لكان القول على العكس هو الأقرب إلى الصواب، ذلك لأن كل حكم يتضمن عقيدة، فإذا عري هذا الحكم من العقيدة بطل. بينما ليس كل عقيدة يتضمن عملا، فأنت تستطيع أن تعتقد ولا يلزمك أي عمل بالنسبة لهذه العقيدة. مثلا الإيمان بعذاب القبر، وهم يشكون فيه ويقولون بأن عذاب القبر غير ثابت لأنه ما في دليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة. ولسنا طبعا بصدد إبطال دعواهم هذه أيضا. المهم، فأنت اعتقادك بأنه في عذاب قبر أو ما في عذاب قبر ما يغير شيء من منطلقك في حياتك في عملك. طبعا في العقل لا تأثير، لكن أريد التفريق بين الأحكام الشرعية، فكل حكم يتضمن عقيدة. أنت بتقول هذا حرام أي تعتقد أنه حرام، تقول هذا فرض أي تعتقد أنه فرض، وهكذا للأحكام الخمسة كما يقولون. ف فإذا الإسلام كله عقيدة، هذه حقيقة، وهذه عقيدة حين الآن لابد أن تحفظ صاحبها على التجاوب معها. إن كان مجرد إيمان بالغيب آمن بالغيب، وإن كان إيمانا بحكم شرعي فهو يعمل به على ضوء ما تضمنه الحكم الشرعي. وضربت له مثلا، كنتم من مسؤوليه هناك في دمشق مجادلة القاديانيين، فمن جملة عقائد القاديانيين الضالين أنهم يعتقدون أن ركعتي الفجر السنة هما واجبتان واجبتان. أنا أعتقد هذا مثلا، أقول رجلان بعد أذان الفجر قاما وصليا ركعتين، أحدهما بنية سنة وهذا هو صحيح، والآخر بنية واجب وهذا غير صحيح. فالعمل واحد لكن اختلفت النية، فنية أثقلت العبادة ونية محاقت العبادة. إذا المدار في كل أحكام الإسلام هو العقيدة، فلا يجوز فصل العقيدة في بعض الإسلام دون بعض الإطلاق، وهذا نوع من الفقه الذي ينبغي أن نتنبه له.
ثم احيانا اخواننا في مساله العقيده وغيرها عندما نقول منهاج وعقيده وشريعه مثل بعض ايات القران التي فسرت مثل هذا او العلماء الاقدمون الذين قالوا عبادات وعقيده ومعاملات، لا يفرقون بين الاختلاف الذي هو للتعليم وللتدريس والتقريب وبين اصل الدين ككل. ثم هنا يبدو لي ملاحظتان، أن حزب التحرير وغيرهم فضلا عن أنهم لا يفقهون في الدين لا يفقهون في اللغة العربية عندما يقول تصديق دون عقيدة،
طبعا هذا خلاف القرآن.
نعم، والملاحظة هذه ملاحظة ثانية ملاحظة في الاصطلاح،
ومطبقا برسول يأتي من بعده ورحمة مطبق
أن تعيش الجاهلية ما تعيشها الجاهلية الأولى، وقال إن هذه مساجدها معابد جاهلية، وأن الإسلام يرفض وأن الإسلام يرفض أسلمة هذه المجتمعات. هذا خرافة بعيني يا شيخ.
هل رأيت ذهبت إلى مصر؟
لا، ماذا
هو مصر؟ هو يحكي ما يشاهده في مساجد عن السجين أبو البدوي والآخرين.
فتكون كل المساجد في مصر هكذا؟
لا، أنا ما أقصد بالكلية ولا هو يقول بالكلية، لكن هو يتكلم بصورة عامة.
بس هو عامة المجتمعات يا شيخ.
على كل حال، رجل مات وانتقل إلى رحمة الله وإلى رمه، ونحن كما نصحتك آنفا لا تنحذر الأشخاص خاصة إذا كانوا انتقلوا إلى رحمة الله.
يمكن هنا أن نقول إن قصد بالجاهلية التكفير وتكفير هذه الأمة فهذا ضلال بعيد، إذا قصد بقوله الجاهلية. وإن قصد أنك ما تمر بالشارع إلا على يمينك ثمار، والدكان الثاني يبيع خمور علنا، الثالث مرقب، الرابع سينما، الخامسة فور، الرابعة أجاء كفار، الخامسة سن قوانين غير شرعية. فإن قصد مثل هذا كما قال فيه جاهلية هذا كلام لا ينكر، بل قال الشيخ محمد عبد الوهاب ما هو أشد من هذا في الناس. وأما إن قصد بالتكفير فالأمر الحمد لله واضح، فنحن نفصل ولا يهمنا الرجل بذاته، إن كان قصد التكفير المخرج من الملة فهذا ضلال ونعبه وأمره إلى الله، وإن كان قصدها الجاهلية التي نراها فلا تشك معي أن الأمر كذلك.
أنت أبو إيه رجلا؟
أبو طلحة.
شوف يا أبو طلحة، يقول الرسول عليه السلام ولو في غير هذه المناسبة إنما الأعمال بالخواتيم. شو خاتمة البحث في كلام السيد قطب أو غيره أنه قصد هيك ولا قصد هيك؟
الشاهد أنه الشيخ ذكر أحسن عبارة.
لا تحيد عن الجواب.
طيب.
لا تحيد عن الجواب.
طيب ما قصد الشيخ يا شيخ؟ قصدت أن هذا
أنا ما أتكلم قصدت من التقصد، إنما أذكرك
جزاكم
أقول لا تحيد عن الجواب. قل ما هي ثمرة البحث في أنه السيد قطب أو غيره قال كذا وكذا وكذا، فما هو المقصود من حكايتنا بكلامه؟
نحن الآن نريد تحذيرا للناس، لأن الناس جعلوا مؤلفات هذا الرجل يعني حتى سافت في طباعتها وانتشارها مؤلفات الأئمة، فيا شيخ هو يعني عنده أخطاء عقائدية كثيرة ويتكلم في عثمان ويخرج.
هذا هو الجواب؟
لا أقصد أنه هو لهذا يعني.
ها؟ يلا تفضلوا.
لكن لنا سؤال فقط.
تفضل.
هل قلت مرة أن معالم في الطريق هو توحيد كتب بأسلوب عصري؟
أنا أقول أنه في هذا الكتاب فصل قيم جدا أظن عنوانه لا إله إلا الله منهج حياة.
حياة
هذا الذي أقوله، وأنا قلت آنفا ومتمرولا عن الشام على غير عبائي، الرجل ليس عنه لكن له كلمات في عليها نور عليها علم مثل منهج حياة. أنا أعتقد أنه هالعنوان هذا كثير من إخواننا السلفيين ما تبنوا معناه أنه لا إله إلا الله منهج حياة. هذا الكلام اللي كنا نتكلم عنه.
قلت لنا هذا الكلام لنا شخصيا في بيته منذ 25 سنة.
ممكن لا.
نعم.
أنا ما أذكر ماذا أقول لكن أشهد كالرجل له كتاب العدالة الاجتماعية لا قيمة له. لكن طريق معالم في البحوث طيبة. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.